إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن الزواج من محاسن هذه الشريعة المباركة، وإن الإسلام قد حث عليه وجعله من سنن الأنبياء والمرسلين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقد حث الله سبحانه وتعالى عليه ورغب فيه، فقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فحث الإسلام على الزواج ونكاح الصالحين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، أي وقاية. فالله عز وجل حتى فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة تكاليف الزواج فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن للفرج. ولا شك أن الإسلام يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، وينهى عما مفسدته خالصة أو راجحة. فالإسلام أمر بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به ينبغي أن نرعوي وأن نلتفت وأن ننتبه وأن نمتثل، وما نهى الله عز وجل عنه ينبغي أن نجتنب وأن نحذر. فلا نقاش ولا جدال ولا كلام فيما أمر الله به ورسوله، أو فيما نهى عنه الله ورسوله، فإن أعرضنا عن ذلك فليس لنا إلا المعيشة الضنك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا الانطلاقة من قاعدة الإصلاح والصلاح، وقاعدة معرفة الفساد وغير ذلك، انطلاقة من معين الشرع. فلو أن الخليقة كلها رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فعالجت أمورها وطلبت مقاصد إصلاحها عبر كتاب وسنة، ما ذقنا الضنك يوما ما. فإن حصل ابتلاء أو بلاء أو اختبار فذاك من الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب، وإلا فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. أيها الأحبة، نصيحة نوجهها لإخواني بعد هذه المقدمة في فضيلة الزواج، وبيان أنه من محاسن الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث الشباب عليه، وأن الزواج إنما هو بداية صحيحة عظيمة لتكوين أسرة مسلمة، وما المجتمع إلا عدة أسر قامت على الإصلاح والإصلاح. بعد هذه المقدمة نرى وننصح إخواننا فيما نرى في هذا الزواج الذي تحول من طاعة إلى معصية، ومن شكر للنعمة إلى الوقوع في المعصية. ولقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن النعم إنما تزيد بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا هيأ الله سبحانه وتعالى لك هذا الزواج ومن دع عليك به فهذه نعمة عظيمة، بدلا من أن تحمد الله بطاعة الله في هذا الزواج والعرس تحولت أعراسنا اليوم إلى محلات معاصي وإلى محاضن مخالفات، فأصبحت أفراحنا على غير شريعتنا. فهل بهذا يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويحمد ربنا عز وجل على هذه النعمة العظيمة؟ ليس ذلك، وإنما الواجب على الإنسان إذا من الله عليه بهذه النعمة أن يشكر الله عز وجل بطاعته. منكرات الأفراح والأعراس، وصايا عند الأفراح والأعراس لا بد أن نتناصح فيها وأن نبين لإخواننا، خصوصا وأننا نرى كل يوم من أعراسنا ما نرى. ونسأل الله عز وجل أن يوفق شباب المسلمين للزواج، ولكن أيضا نحذر هذه المعاصي التي ليست معاصية وفقط، وإنما هي إنفاق أموال في المحرم وتبذير وإسراف ووقوع في المعاصي، فهي معاصي نشتريها بأموالنا وليست طاعات نعبد بها ربنا سبحانه وتعالى. ففوق أنها معاصي تشترى بالأموال، فينتهي الإنسان من عرسه وقد تحمل حمالة عظيمة من المخالفات الشرعية. أيها الإخوة أيها الأحبة، أولا إذا فكر الشاب في الزواج وإذا فكر الأب أن يزوج ابنه لا بد أن يكون الرابط بينهما على طريق الإصلاح وعلى طريق الاستقامة. أيها الشاب، من تختار لتكون زوجة؟ أيتها الفتاة، من تختارين ليكون زوجا لك؟ قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن كثيرا من الناس قد يفهم هذا الحديث على غير وجهته، فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حث الشاب أن يتزوج صاحبة المال والحسب والغنى والنسب والدين وغير ذلك، وهذا مفهوم ليس بصحيح. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دواعي نكاح الناس للنساء لا يخرج عن هذه الأربعة. فمن الناس من ينكح المرأة للمال، ومن الناس من يرغب في المرأة لجمالها، ومن الناس من يرغب في المرأة لحسبها ونسبها، ومن الناس من يرغب في المرأة لدينها. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية واحدة خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أي إن لم تظفر بذات الدين وصاحبة الدين والطاعة لصقت يداك بالتراب، كناية عن الذل وإشارة إلى الهوان الذي يذوقه الإنسان والشاب إن تزوج المرأة على غير طاعة الله ولم تكن امرأة صالحة، فلم تصنه إذا غاب ولم تحفظ ماله إذا أخذت ماله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر عند البخاري، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فإن لم تكن المرأة صالحة ما استشعرت هذه الرعاية العظيمة، فلم تكن امرأة صالحة، تلك المرأة الصالحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا على الإطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة في ظهر رجل، الزوجة الصالحة تحثه على النفقة، الزوجة الصالحة تحثه على صلة الأرحام، الزوجة الصالحة ليست مبذرة ولا مسرفة فترهق كاهل زوجها، الزوجة الصالحة إذا غاب حفظت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. الزوجة الصالحة التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، فعلى ما لا تكون خير متاع الدنيا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أنها المرأة الصالحة، وقيل غير ذلك، ولكنها لا تخرج أيضا عن المرأة الصالحة مع غيره من المتاع الصالح الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده. فاختر المرأة الصالحة أيها الشاب، واختر الرجل الصالح أيتها الفتاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وإن كان في شيء من الضعف: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنته في الأرض وفساد عريض. ويشهد لذلك قول الله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يبين أن التماس الغنى إنما يكون في الزواج، وهو قول أيضا قاله أبو بكر رضي الله عنه أن من أراد الغنى فعليه بالزواج، فالزواج سبب من أسباب الغنى ليس من أسباب الفقر والضنك وغير ذلك، لأن الله قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أيها الشاب، لا تغتر بامرأة حسناء في الطريق فتقيم معها علاقة مشبوهة عبر هاتف أو اتصال أو صفحة أو غير ذلك، فتلك المرأة لا تصلح زوجة لك، لم تحصن فرجها ولم تطهر مسلكها، فكيف تكون لك زوجة بعد ذلك؟ إن الزوجات اللواتي تم اصطيادهن عبر الشبكات العنكبوتية وعبر وسائل الاتصال لسن صالحات، وإن الشباب الذي يسهر الليالي على هذه الوسائل التي دمرت الأخلاق، دمرت الأخلاق وغيرت الأحوال، فجعلت الصالحة طالحا وجعلت العفيفة زانيا، إن هذه الوسائل الرخيصة التي صارت في متناول الأيدي، فصار الإنسان بين يديه العالم كله بشهواته بشبهاته بأسباب انحرافه وغير ذلك بين يدي شاب. هذا الشاب لم يكتمل من العمر ما يزن الأمور بعقله ولا بدينه، فماذا يصنع الشاب حينئذ؟ إن هو إلا الدمار الذي هتك أسطار بيوتنا والذي ذبح العفة على أعتابها. أيها الشاب، اتق الله واعلم أن نظر الله عز وجل أسبق إليك من نظرك إلى تلك المرأة والفتاة، واعلم أن الله عز وجل مراقب لك في خلواتك وفي كل شيء. يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فالله عز وجل رقيب عليك. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. كذلك أنت لا تنظر إلى امرأة وأنت مؤمن، ولا تخلو بامرأة وأنت مؤمن، ولا تهتك سترا وأنت مؤمن، ولا تتصل بفتاة كذا وأنت مؤمن. فإذا جن ليل، بدلا من أن تقوم لله عز وجل تنصب قدميك عابدا لله سائلا رضاه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر فينادي عباده: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مستتيب فأتوب عليه، ألا من كذا ألا من كذا. وإن شبابنا لا يصهر إلى هذا الوقت، وقت التنزل الإلهي، ليس طبعا فيما عند الله من رحمة، وليس حاضرا مما عند الله عز وجل من عقاب، وإنما يصهر هذه الليالي ويبقى تلك الأوقات ملتمسة عثرات والسقطات وغير ذلك من الزلات، فيصبح وقد حمل ظهره من المعاصي ما الله عز وجل به عليم. اتق الله أيها الشاب، ولا تبدأ نقطة حياتك وتكوين أسرتك بمعصية الله، فإن هذا الاتصال بين المرأة وبين الرجل لا بد أن يكون في طاعة الله. وأيها الآباء، أيها الآباء، أيها الآباء، راقبوا الأبناء فلا تناموا إلا وقد اطمأن كل منكم على زوجه وأهله، على ولده وابنته، فإنها من تمام الرعاية. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا ينبغي أن نهتم بطعام أولادنا ولباس أولادنا وشراب أولادنا وتعليم أولادنا ولا نهتم بعفة أولادنا، وحينئذ قد يتلطخ رأسك بعار لا تحمله أنت وحدك، وإنما تحمله الأسرة إلى أزمنة بعيدة، لأن ابنتك صارت معروفة في القرية أو ولدك كذلك في البلدة أنه ليس صاحب عفة. فأي بيت يمكن أن يدخل بيتك؟ كيف يدخل وقد ساءت سمعته وانتهكت حرمته؟ فاتق الله أيها الرجل، واعلم أن الإنسان لابد أن يغار على عرضه وأن يغار على حريمه. الأمر الثاني أيها الأحبة، ينبغي عند الزواج، وقد وفقني الله للمرأة الصالحة ووفقك الله للرجل الصالح ينبغي أن يراعي بعضنا بعضا. أيها الأحبة، مشكلة غلاء المهور تلك المشكلة العظيمة التي ليس لها حد للنهاية، ربما قصرنا نحن كدعاة إلى الله في التحذير منها وفي النهي عنها، ربما قلنا لألا حال الناس، ربما إذا ضاق الأمر وزادت المهور وقل الدخل ربما يرعو الناس ويرجع الناس ويحاسب الناس أنفسهم على ذلك، بعدما كان المهر بدريهمات معلومة وبآلاف معدودة قليلة صار المهر الآن أمرا لا يتخيل ولا يتصور، صرنا ننطق بعشرات الألوف بعد أن كنا ننطق بأحادي الألاف، كان المهر الألفين والثلاثة آلاف والأربعة آلاف، صرنا نقول الآن بالثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين، وكأنما المهر اليوم حلبة سوق، فمن زاد حمل وأخذ بضاعته، ومن لم يقوى فإنه يبقى في بيته لا يستطيع الزواج. غلاء المهور أمر خطير، اتقوا الله أيها الإخوة، نتقي الله يا عباد الله، كأنما الواحد منا وكأنما الشاب منا الآن يقطع من عرض هذا الجبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كما عند مسلم، لما علم أن رجلا زاد في مهره حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، كأن الواحد يذهب إلى جبل ويأتي بالمال من هناك، كأنما لا تتعب فيه، كأنما لا تتعب في تحصيله. أيها الشاب الذي صفرت السنوات فذقت من آلام العمل ما ذقت، وذقت من الإهانة ما ذقت، نعم كثرت آلافك، لكن تأتي بكل هذه الآلاف لتضعها بين يدي فتاة لترغب فيها وتتزوج فيها. أيها الأحبة، أيها الآباء، من كان طالبا لابنته الآلاف الكثيرة فغدا سيدفع لولده الآلاف الكثيرة، نتقي الله ونعود إلى الشرط الذي لا تنازل عنه، شرط الصلاح، وما بعد الصلاح فإنما هو أمر بسيط، فلتجهز نفسك يا ولدي كما يحلو لك وكما تريد، ولتجهز الفتاة أيضا حالها بما يتناسب مع حال الأب. لماذا يصبح الآباء الآن يقيدون أنفسهم بإيصالات وشيكات وضمانات بعدما يزوج ابنته، إذا بكل طالب يقف على بابه، فإذا لم يستطع السداد فالسجن مفتوح والقضاء مشروع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فتتحول الضحكات وأنواع السرور والحبور إلى هموم وأحزان بعد الزواج. لماذا؟ لأن لكي نتفاخر، لكي نتباهى، فابنة فلان أتت بكذا فلابد أن آتي لابنتي بكذا. أيها الأحبة، لابد من وقفة صارمة، لابد من وقفة يبدأ بها الصالحون، أزوج ابنتي بما قل من المال، لا أراعي الناس، أنا ما رعيت الناس في لحية أطلقتها ولا في ثياب قصرته ولا في تحريم من الأمور المحرمة ولا في حجاب ابنتي حينما حجبت ابنتي وغيرها من الفتيات المتبرجات، خرجت عن مألوف المجتمع وعن عادة المجتمع، حين عصى المجتمع ربه فعلام لا أعارض المجتمع في غلاء المهور، ويكون عقدي في هذا المسجد أمام الناس أني زوجت ابنتي على القليل من المال، وإن زوجتها على أن يحفظها ما معه من القرآن كان خيرا وخيرا. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها على رسول الله فصعد فيها النظر صلى الله عليه وسلم، فلما رأت المرأة أن النبي ليس له بها حاجة أرادت أن تقوم، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معك شيء؟ قال ما معي شيء، ما معي شيء إلا إزاري، الإزار هو ما يلف به الإنسان وسطه من أسفل، وأما الرداء فهو من أعلى، ليس عنده إلا إزار، يعني ما عنده لا إزار ورداء، إنما هو إزار واحد. قال النبي ماذا تصنع به امرأتك؟ ماذا تصنع بهذه المرأة؟ إن لبسته أنت لم تلبسه هي، وإن لبسته هي لم تلبسه أنت، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل يلتمس الخاتم من الحديد، الخاتم محير، نشتكي غلو الأسعار وقلة الحال، وإنما سبب الضنك منا نحن. أصبح الشاب الآن يحتاج إلى 100,000 أو يزيد من أجل أن يتزوج، ولهذا يقول من أين أتي بالمئة ألف؟ إذن الأوضاع سيئة، وإذن الأحوال متغيرة، فهيا إلى الثورات والنعرات وغير ذلك من التجاوزات والتعديات. لا، لو أن الشباب أمامه 5000 و3000 لكانت كافية والحمد لله. فذهب الرجل يلتمس الخاتم من الحديد فلم يجد حتى الخاتم من الحديد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أجد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معك شيء من القرآن؟ تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها على أن تحفظها ما معك من القرآن. فكانت هذه المرأة مهروها ماذا؟ مهروها أن يحفظها القرآن. وقد يقول قائل وماذا عسى أن تصنع المرأة بالقرآن؟ إن القرآن لا يطعم جائعا ولا يسقي عطشانا ولا يروي ظمآنا ولا يكسي عاريا. نقول كذبت، إن القرآن به تحيا القلوب وتحيا البيوت، إن القرآن به تنزل البركات ويفرج الله عز وجل به الهموم والكربات، ويفرج الله عز وجل به كثيرا من المدلهمات. وهل ضنكنا إلا بسبب البعد عن القرآن؟ أيها الأحبة، المهور قضية لا بد أن نقف عندها. لو كانت كثرة المهور بركة ومكرمة لكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق نساءه إلا القليل. فاتقوا الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، ولا بد من وقفة، لا بد من وقفة مع غلاء المهور، فإن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. على ما نسكت، أليست قضية المهور قضيتي أنا وقضيتك أنت؟ نبدأ بأنفسنا، أبدأ أنا وتبدأ أنت، وأكون قدوة في عائلتي وتكون قدوة في عائلتك، بدلا من هذه الآلاف يا إخواني، بدلا من هذه الآلاف الكثيرة، 50,000 60,000 ناهيك عما سيدفعه الشاب أيضا في أثاث وغرف كثيرة 4 و5، ناهيك لو أنه طلب منه أن يبني شقة وأن يشطب شقة، يعني يحتاج إلى 200,000 تقريبا، مع هذه مع كيف يحصلها الشباب وكيف يحصلها الشاب؟ لا يستطيع أبدا. ولهذا يعزف عن الزواج، وإذا عزف عن الزواج كثرت عنوسة النساء، وإذا لم تكن النساء بلا زواج والشباب بلا زواج والشهوات مستعرة ووسائل الإعلام مشرعة، ما بقي إلا أن يقضي وتره في الحرام. فاتقوا الله يا عباد الله، وعالجوا هذه المشكلة بكل قوة وحزم وصرامة حتى يستقيم مجتمعنا، وحتى يجد الشاب ما يتزوج به. ارجعوا إلى الصلاح والإصلاح، فهذا الشرط الذي لا تنازل عنه. أما أموال كثيرة وأما تجهيزات عديدة فغضوا الطرف عنها، وإذا بدأنا بأنفسنا تأسى بنا واقتدى بنا مجتمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا الموضوع الذي أتكلم فيه موضوع حيوي قائم نحتاج إليه، ولا بد أن ننتبه إلى خطورة ما يقع فيه من مخالفات. فكما قلنا الزواج نعمة، ولكن لا بد أن نشكر نعم الله عز وجل علينا. الأمر الذي بعد ذلك أيها الأحبة، ليعلم كل واحد منا أنه إذا ارتبط الشاب بالفتاة على طاعة الله وتقوى الله بمهر قليل، فإن هذا الارتباط لا يخرج عن أمرين، الخطبة أو العقد. أما الخطبة فلا بد أن تعلموا أن الخطبة إنما هي وعد غير ملزم بالزواج، فلا يترتب عليه أي حقوق مادية. فلو دفع رجل مالا أو شاب مالا حال الخطبة ثم حصل بعد ذلك فرقة فإنه يأخذ ماله كله. وأما ما يقع في مجتمعنا وبين إخواننا أن الواحدة، أن الشاب إذا خطب امرأة وقدم لها هدية معينة ثم بعد ذلك تركها، أنه لا يأخذ شيئا ولو كان قد دفع 50,000، فإذا كان هو المنصرف فإنه لا يأخذ شيئا. وهذا غلط، فإن الخطبة ما هي إلا وعد غير ملزم، ما هي إلا ستار شرعي عن طريقه يدخل الشاب إلى البيت فينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. أينظر إليها في جامعة، في شارع، في طريق، في ميعاد مشبوه؟ لا، ولكن تعال إلى بيتي أيها الشاب وأنت مصون وأنا مصون، ولتجلس مع ابنتي وتنظر إليها في مظلة، تحت مظلة شرعية، فإن رغبت فيها فالحمد لله، وإلا فلا، وتنصرف راشدا ولا شيء عليك. هذه الخطبة بأخطر صورها مظلة شرعية ينظر الشاب فيها الفتاة وتنظر الفتاة فيها الشاب، ولا أكثر من ذلك، ولا يترتب عليها أي حقوق مادية من أموال وغير ذلك. فإذا دفع 50 ثم بعد ذلك ترك، سواء كانت الرغبة منه أو منها، فإنه لا يترتب على ذلك أي حقوق، ويأخذ ماله كله. وقد يقول قائل كيف يأخذ ماله وقد دخل بيتي سنة أو سنتين وكنت أعتبره كأولاد، خليت بيني بينه وبين بيتي، بينه وبين حريمي، يجلس متى شاء، يقوم متى شاء، أطعمته، أسقيته، جعلت بيتي بيتا وغير ذلك. فإذا انصرف اليوم لا يدفع شيئا؟ لا، لا بد أن يدفع كل شيء. ونقول أسس تأسيسا صائبا وابن على ذلك بناء صائبا. إنك تؤسس حكمك هذا على أنه دخل، جلس، خلى، فعل، والسؤال الذي يطرح نفسه أهذا جائز؟ أنسيت أيها الرجل أنك بذلك عصيت، وأن الشاب ما زال يقال في عرف الشريعة، في مصطلح الشريعة، إنه رجل، وأن الفتاة ما زالت يقال إنها فتاة، فرجل وامرأة وليس زوجا وزوجة، وإنما بدء ترتب الحقوق إذا سمي زوجا وسميت زوجة، وهذا إنما يكون بالعقد. ومع العقد إذا انصرف قبل الدخول فإنه يدفع نصف ما تم، فإنه يأخذ نصف ما تم دفعه كما بيّن الله سبحانه وتعالى، فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بده عقدة النكاح. ألا ترون أن من التناقض أن الخاطب وهو رجل يدفع كل شيء، وأن الزوج إذا عقد يأخذ النصف؟ كيف يكون زوجا فيأخذ نصفا ويكون رجلا فلا يأخذ شيئا؟ وعليه صحيح هذه المعاملة، فلا تأخذ من هذا الخاطب شيئا، ولا تدخل الخاطب بيتك إلا في ظل وجودك، في ظل وجودك ووجود ابنتك إن احتاج أن يجدد نظرا، فإن لم يحتاج إلى ذلك فلا جلوس معها بعد اليوم، ولا اطلاع على عورتها بعد اليوم، فإنها ما زالت امرأة وما زال رجلا، ولا ترتب على ذلك حقوق، ولا حتى أن يخرج معها، ولا أن يصافحها، ولا أن يخلو بها، ولا أن يصور معها، ولا إلى غير ذلك. فكل ذلك ممنوع وحرام ولا يجوز، لأنه رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية. ولهذا أختصر لكم أحكام هذا قائلا: إن حق الخاطب من مخطوبته هو حق الرجل الأجنبي من المرأة الأجنبية. ماذا يحل لي مع ابنتك؟ هو الذي نفسه يحل مع من الخاطب لمخطوبته، وليس أكثر من هذا. أما ما اعتاده الناس اليوم من أن المخطوبة تخرج مع الخاطب، ومن أنها تمشي معه، ومن أنها تفعل كذا وكذا بدعوى أنه خاطب، فإن هذا من المحرمات، وبالتالي إذا انصرف عنها بعد ذلك كان الألم صعبا. ولو أننا رجعنا إلى الشريعة فاستقمنا على أحكامها، فلا يجوز لهذا الخاطب أن يخلو بها، ولا أن يسافر معها، ولا أن يصافحها، ولا أن ينظر إليها، طالما أنه نظر إلى مدعوه إلى نكاحها أغلق الباب. أما العقد فله أن يجلس معها وله أن يصافحها، فهي امرأته، فإن انصرف عنها وطلقها قبل الدخول فإنه يأخذ نصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا ما يتعلق بمرحلتي الخطبة والعقد. أيها الأحبة، أما إذا جئنا إلى يوم العرس، وما أدراك ما يوم العرس، فلا بد من وقفات أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن المحرمات التي تحصل في يوم العرس من المحرمات العظيمات التي صار بسببها تنتهك أعراض وتقتحم محرمات. أيها الأحبة، يوم العرس لماذا نبدأه بالكوافير؟ المرأة تذهب إلى الكوافير. تزين المرأة لزوجها في يوم العرس أمر شرعي ولا إشكال فيه، فقد جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها يوم بنائها على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأدخلتني أمي على نسوة من الأنصار فأصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله. فأصلحنني يعني قمنا بتزيين وتهيئتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نسأل اليوم، هل الكوافير اليوم للزوج أم للأمة أم للناس أم للأهل البلدي؟ الكوافير هذا ليس للزوج، إنما الزوج فرد من الأفراد وشخص من الأشخاص. لابد أن نثير الغيرة في نفوس إخواننا. كيف تسمح وكيف يليق بك وأنت رجل أن ينظر إلى امرأتك كل هؤلاء الرجال؟ أين الغيرة يا عبد الله؟ أين الغيرة يا عبد الله؟ فإن الغيرة من خصال الرجولة، فضلا عن التحاكم إلى النص الشرعي، فإن الذي يغار على حريمه ويغار على أهله لا ينبغي أن يفرط في هذه الأمور، ولا ينبغي أن يتساهل، ولا يقال هذا يوم فرح يا عم الشيخ وبعد ذلك سنتوب إلى الله ونرجع إلى الله، هذا يوم عرس وفرح. نقول يعني ماذا؟ يعني يوم معصية؟ يوم بعد عن شريعة الله؟ يوم فرح؟ يوم شكر؟ يوم فرح؟ يوم عبودية؟ يوم عبودية؟ إن حلقات العبودية بالنسبة للمسلم لا تأخذ إجازة، ولا يكون المسلم في غفلة عنها ولو ليوم واحد، بل ولو للحظة واحدة. إن الإنسان عبد لله بكل لحظات عمره وحياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومنها زواجي، ومنها كل أحوالي، طعامي، شرابي، نومي، لباسي، تعليمي، عملي، كل ذلك لا ينفصل عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا أقول بكل صراحة، إن كل ضنك يعيشه مجتمعنا وتحياه أمتنا راجع إلى تخلفنا عن شريعة ربنا. فأي باب ابتعدنا دخل الخلل فيه والضنك، لأن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالكوافير أن تتزين المرأة عند المرأة، أو تستجلب المرأة لابنتك في البيت لتقوم بتزيينها، هذا الحد جائز. وأما فوق ذلك أن يزينها رجل وأن يراها رجل، فإن هذا لا يجوز. هذا واعلموا أن المرأة إن تزينت فلا يجوز لها أن تتزين إلا بالزينة الشرعية، فقد لعن رسول الله النامصة والمتنمصة والواشبة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله. فقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. الواشمة والمستوشمة التي تدق حسنة هنا أو هنا أو هنا، تدق حسنة فتخرج دما ثم تحشو كحلا أو مادة بعد ذلك تصبح حسنة، هذا لا يجوز، ده وشم. فلعن الله الفاعلة والمفعول لها. والنامصة والمتنمصة التي تزيل شعر حاجبها، لابد أن نتكلم في هذه الأشياء حتى أعلم إخواننا الأحكام، أن تزيل المرأة شعر حاجبها وأن تأخذ من حاجبيها، فإن هذا نمص لا يجوز. والمتفلجات لحسن، الموسعات بين أسنانهن طلبا للجمال، أو الواشرات لأسنانهن طلبا للحسن والجمال، فإن هذا لا يجوز. وكذلك الواصلة والمستوصلة، فقد لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، فإنها ملعونة أيضا، كل هذا لا يجوز. تبرج النساء وخروج النساء بلا حجاب وأن يراهن الرجال، كل هذا لا يجوز في شريعة الإسلام. ألم تقرأوا قول الله؟ أو أن قول الله هذا لغيرنا ولغير أمتنا ومجتمعنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى أن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا الخطاب لمن؟ إذا كان الله يحدد الرجال الذين يرون النساء فما الفائدة في التحديد إذا كانت المرأة اليوم لجميع الناس، للأبي وللعم وللخال وللصاحب وللجاري وللموظف ولكل الدنيا، فما قيمة أن يحدد الله؟ أما أوقفتك تلك الآية؟ أما أوقفتك تلك الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن؟ هذا التحديد فائدته أن المرأة لا يجوز أن يطالع عورتها المعتادة من وجه تكشفه ومن شعر تكشفه مما جرت به العادة إلا محارمها. فمن محارمها؟ أبوها، زوجها، ابن زوجها، أخوها، ابن أخيها، ابن أختها. إنما ابن الجار ليه؟ إنما الجار ليه؟ إنما الصاحب ليه؟ إنما الزميل في الدراسة ليه؟ أيها الأحبة، إلا مرعى حدود الله عز وجل في هذا حصل الضنك والعياذ بالله. هذا واعلموا أن من المنكرات أيضا التي تفعل في أعراسنا وأفراحنا هذا الاختلاط في صلاة الأفراح بين الرجال والنساء، وفوق هذا أن ترقص المرأة وأن يرقص الرجل. ألا ترون أن الغيرة قد تبدلت وتغيرت؟ ألا ترون أن كثرة الإمساس أماتت الإحساس؟ من كان يتصور أن الرجل يقف راقصا بين النساء والرجال، يرقص العروس وترقص العروسة، امرأتك راقصة في ليلة عرسها أمام كل هؤلاء؟ أين الغيرة عباد الله؟ أنت تحتاجون إلى لصوص تذكر، أنت تحتاجون إلى خطباء يذكرون. هذه أمور بالفطرة، هذه أمور ترجع إلى الرجولة. فعلى ما تسمح أن يرى زوجتك في ليلة عرسها هؤلاء جميعا من الشباب، حتى إن الرجل العروس لا ينظر إلى المدعوين والمدعوون ينظرون إلى امرأته، فلا يرون في الحفلة إلا تلك المرأة ينظرون إليها، وأنت تنظر إلى المدعوين ثم تقوم بعد ذلك راقصا أو هي راقصة؟ هذا لا يجوز أبدا. فرقص المرأة لا يجوز، والاختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز، كل هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحموة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، فالدخول الذي تحصل به الفتنة سواء من الخلوة بالمرأة أو الدخول على النساء وهن متبرجات بما يحصل به الفتنة، هذا هو الموت بعينه. ولهذا كم سقطت فتاة، وكم التقط شاب وغير ذلك، كم حصل من المصائب في هذه الأعراس والأفراح. هذا واعلموا أيضا أن التقاط الصور في هذه المحلات وهذه الأماكن أنه لا يجوز، لأن التصوير بصفة عامة لا يجوز إلا لغير ذوات الأرواح. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. وذات يوم، والحديث عند مسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، أراد أن يدخل بيته. وانظروا أيها الأحبة، هذه أحكام لابد أن نتعلمها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى قراما سترت عائشة رضي الله عنها سهوة جدارا عندها به، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، فقالت عائشة: يا رسول الله، استغفر الله وأتوب إلى الله، ما الذي جرى؟ قال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ قالت عائشة: فأنزلته فمزقته فجعلته سدتين للرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث. فالنبي لم يوافق أن يدخل بيته وفيه صورة، كيف وقد ملأنا بيوتنا بالصور، أعراسنا بالصور، أفراحنا بالصور، كل شيء فينا بالصور بالصور، وقد نهى الإسلام عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل. وإن بعض الناس يقول يفرق بين الصورة التي ليس لها ظل والصورة التي لها ظل، فالأصنام والتماثيل محرمة، أما صور الكاميرا وغير ذلك ليست محرمة. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم
بأن القول بالتفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل قول باطل، لأنه يصادم النص، يصادم النص. فكيف إذا كانت الصور لامرأتك وللنساء الأخريات، كيف إذا صور فيديو ثم بقي يوزع هنا وهناك؟ ألا تغار يا رجل وامرأتك ما زالت تتناقل صورها هنا وهناك؟ فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. ولا بد للمرأة أن تصون نفسها، فلتفرح المرأة وليفرح الشاب، لكن بغير مخالفة شرعية. فالزوجة لزوجها وليس إلا، والزوج لزوجته، فلا ينظر إلا إلى هذه المرأة. أما ما يحصل من ترخص سافر كما نرى في قاعات أفراحنا وفي بيوتنا وفي السيارات، ناهيك عما حصل الآن. فإن أخرجت الفتيات الجميلات وإن أخرجت الشابات الصغيرات، خرج الشباب كل يركب الدراجة البخارية، الشاب والشابان والثلاثة والأربع، ولابد أن يقدم حركات بهلوانية حتى يعجب تلك الفتاة الصغيرة المتبرجة. هو قائد، هو كذا. وحينئذ لا تسأل عن حوادث حصلت، ولا تسأل عن هموم جلبت، ولا تسأل عن أحزان طرحت، وتحول الفرح إلى مئتم. مات شاب على دراجته، مات شابان، مات ثلاثة، والسبب التخميس، التدوير، البهلوانات. لأن فتيات، لو كان لا يوجد فتيات متبرجات ونساء كاسيات عاريات ما فعل الشباب هذا، فأدى الأمر إلى موت الشباب، موت الشباب. ولعلكم أنتم أخبر مني، قل فرح يمر إلا وفيه مصيبة وحادثة، أليس كذلك؟ ننتظر إلى ماذا يا أخواني؟ إن المشكلة ليست من نافلة القول، وإنما المشكلة عارمة. لماذا نتكلم عن مشاكل آخرين ولا نتكلم عن مشاكل نعيشها؟ أنت تريد إصلاحا، أصلح نفسك. أنت تخاطب مسؤولي وتقول قصرتم، انظر إلى تقصيرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنرجع إلينا، أموات في أفراحنا، انتهاك أعراض في أفراحنا، تبذير أموال في أفراحنا، معاص وإسراف في أفراحنا، إلى متى ننتظر؟ فيا أيها الأحبة، هذه النصيحة أردت أن أضعها بين يدي إخواني، نصيحة من قلب الواقع، نصيحة يعيشها كل بيت مسلم، نصيحة تحتاج إليها أيها الشاب الذي ستتزوج، وأيها الأب الذي ستزوج. نتقي الله وليرحم بعضنا بعضا، ونرجع فنترك غلاء المهور، ونتقي الله ونكون مسلمين مؤمنين في أسواقنا، في أفراحنا، في أعراسنا، في مآتمنا، في أحزاننا، في لباسنا، في مطاعمنا، في معاملتنا، في كل شيء. يا إخوان، السوق يعبر عن مدى الإيمان، والأفراح تعبر عن مدى الإيمان، والشوارع تعبر عن مدى الإيمان. فإذا أردت أن تنظر إلى منسوب الإيمان عند الناس، فانظر إلى أحوالهم، فإن الإيمان قول وعمل، وإن الدين ما جاء لتبقى نصوصه عالية في الآفاق بلا مجتمع يطبقه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه النصوص فتحولت لواقع، فكان التاجر الناصح، وكان المعلم الناصح، وكان الزوج الذي يتقي الله، وكانت المرأة التي تتقي الله. نحن جميعا في حاجة إلى الإسلام بكل حذافيره، بكل ما فيه من صغير وكبير. ادخلوا في السلم كافة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعنن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.